أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام باختصار، أعزائي، بالأمس أشرنا إلى وجهة نظر إن صح التعبير، أو إلى رأي تعرض إليه الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه كحل للشبهة في الإيراد الرابع الذي أورده الموردون على القول بصحة المعاملة الفضولية فيما لو باع الفضول لنفسه غصبا أو اعتقادا. وكان يركز الجواب فيه أنه يطرح أنه ما الضير في أن نتبنى، كما طرحنا بالأمس باختصار، أن نتبنى حينما يجيز الأصيل وهو المالك أن تصح المعاملة بهذا المعنى، أن يتحقق النقل والانتقال، ولكن نقل ما أنشأه المنشئ، وهو أنه ما أنشئ وقع. إشكالك أيها المستشكل، كنت قلت لا يمكن الالتزام بالصحة، على أساس كنت تركز على أنه ما أنشئ لم يجز. لا، نلتزم بأنه ما أنشئ نقول بالصحة، وهو بتحقق المعاملة البيعية إن كان بايع، أو أي معاملة أخرى بناء على تعدي مسألة جريان الفضول في غير البيع، بأنه بعد أن الأصيل يجيز إذن يتحقق النقل والانتقال، أو بعبارة أخرى المعاملة تتحقق. وفي مكان محل كلامنا هو هذا، يعني في الصورة الثالثة من صور المعاملة الفضولية هي هذه، أن يبيع الفضول لنفسه إما غصبا أو اعتقادا. مشكلة هنا، يقول إذن الإجازة تصحح هكذا معاملة، ومعنى تصحيحها أنه يتم النقل والانتقال كما أنشأه المنشئ، حتى لا يلزم محظور أنه ما أنشئ لم يجز. لا، ما أنشئ أجيز. فخلاصة الأمر هي هذه، الصحة بهذا المعنى. يقول أي ضير في هذا، يطرحها الشيخ رحمة الله تعالى عليه كوجهة نظر لعلاج المشكلة، وهذا أهون، يعني بناء عليه إذا تمشى صناعيا وتقبلناه طبقا للأدلة، هذا حينئذ لا تصل النوبة لأن نقول بالبطلان، لأنه كما تعلمون الفضول كما سيأتي معنا إما أن يرد، وإما عفوا الأصيل إما أن يرد للمعاملة الفضولية وإما أن يجيز. إذا رد كفى الله المؤمنين القتال بعلي عليه السلام، كما نزلت الآية المباركة في معركة الخندق، فحينئذ نرتاح. إذن لا صحة وإنما بطلان. إنما الكلام أين؟ لو أجاز. فلو أجاز انقسم العلماء إلى قسمين، المشهور قال بالصحة طبقا للأدلة، غير المشهور قالوا بماذا؟ بعدم الصحة. من جملة الأدلة التي استدلوا بها هنا على عدم الصحة وهذا الوجه الرابع، فيقول الشيخ إذا نحن نقول بالصحة، نبقى نلتزم بالصحة كما ذهب المشهور، ونفر من هذا المحمور الذي طرحه المستشكل في الوجه الرابع أنه ما أنشئ لم يجز. لا، ما أنشئ أجيز، ويتحقق الصحة بمعنى النقل والانتقال، ولكن النقل والانتقال كما أرادها من؟ كما أرادها الفضولي، إما غصبا أو اعتقادا. إذن هو يمتلك، أو بعبارة أخرى إن كان بائعا يمتلك الثمن، إن كان مشتريا يمتلك المثمن. هذا هو ما طرحه الشيخ. وتعرضنا إلى أصل الجواب بالأمس، كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لتوجيه هذا الوجه، بالأخير كواجه جيد، هذا هو الوجه، ولكن الكلام أنه كيف نوجه هذا الوجه، تخريج هذا الوجه صناعيا، يعني ما هو التوجيه العلمي والتصحيح العلمي لهذا الوجه. فالشيخ المصنف يقول بعض تلامذته ومن دافع عن الشيخ الكاشف الغطاء فيما ذهب إليه أو فيما طرحه في الحقيقة ليس تبنيا، ذكروا وجهين لتوجيه هذا الوجه. الوجه الأول قالوا الإشكال كما تعلمون يبتني على نقطة، هذه النقطة أنه كيف يمتلك شيئا ماذا؟ كيف يمتلك إذا كان الفضولي هو البائع، كيف يمتلك الثمن وهو لا يملك المثمن؟ فحينما يأتي ويجيز الأصيل، طب أدري هذا البائع حتى نقول ما أنشئ أجيز، هو هذا الفضولي، كيف يملك الفضول البائع، كيف يملك الثمن وهو لا يملك المثمن؟ فماذا قال؟ قال هذه لها نظائر في الفقه. نقول في الحقيقة بالملكية الظنية، أو ما اصطلحنا عليه، طارة اصطلح عليه بالملكية الظنية، وأخرى اصطلح عليه بالملكية آنا ما. ومعنى الملكية الظنية والملكية آنا ما باختصار أن الفضولي حينما باع مال غيره لنفسه، إذا قبل أن تنتقل ملكية المعوض إلى المشتري دخلت هذه الملكية في ملك الفضولي آنا ما، حتى تخرج من ملكه ويدخل الثمن أي في ملكه من جديد. فإذا نقول في المقام من أجل تصحيح البيع للفضولي أو النقل والانتقال للفضولي، وجمعا بين هذا وبين لا بيع إلا في ملك وعدم صحة انتقال أو مبادلة مالين حتى يكون العوض يدخل في كيس والمعوض أيضا في كيس من دخل إليه العوض، فنقول بأن الفضولي يملك المعوض إن كان بائعا آنا ما قبل الانتقال، وإن كان مشتريا يملك ماذا؟ الثمن آنا ما قبل الانتقال. ويكون هذا في الحقيقة من قبيل كما عبر ومر معنا في من قال لشخص اعتق عبدك عني او بع مالي عنك وما او اشتري بمالي لك، مر فيما تقدم. وسيأتي بأن تصحيح هذه المعاملة في هذه الصور الثلاث عتقا بيعا شراء تتوقف على ماذا؟ على التمليك آنا ما. فإما نلتزم بأن هذا في الحقيقة تمليك ومن ثم توكيل بعتق، أو تمليك ومن ثم توكيل بماذا؟ ببيع، أو تمليك ومن ثم توكيل بماذا؟ بشراء. فإذا قبل أن يتحقق النقل والانتقال بيعا أو شراء أو عتقا، يمتلك هذا الشخص، يدخل في كيسي آنا ما وهو ما اصطلع عليه ولو للحظة، على أساس أن يخرج من كيسه ليدخل الآخر بماذا؟ بكيسه في البيع والشراء. وفي مسألة العتق ليخرج من كيسه لأنه لا عتق أيضا إلا في منك. فهذا الوجه الأول. فلذلك قالوا بأن صحة البيع وتصحيح البيع في هذا الوجه، حين أقول إذا حينما يبيع الفضول مال غيره لنفسه غصبا أو اعتقادا وتأتي إجازة الأصيل وهو المالك، ونقول بأن الإجازة مصححة أي مصححة بمعنى أنها تمضي ما أنشئ، ولكن التصحيح يتوقف على أساس أن تكون الملكية للمنشئ وللفضولي، أن يمتلك الفضولي ما باعه أو ما اشتراه فضولة آنا ما، وهذا معنى التصحيح، وهذا له نظير فيما تقدم. من هنا قال أحدها أن قضية بيع مال الغير عن نفسه إن كان فضوليا، إذا كان البائع فضوليا، والشراء إن كان المشتري فضوليا بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال له ظنا مشتريا كان أو بائعا، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع إن كان البائع فضولي أو الشراء إن كان المشتري فضولي تملكه قبل أن انتقاله إلى غيره، تملكه قبل أن انتقاله إلى غيره أو تملكه قبل آن أو آن انتقاله، مهم أنه يعني ماذا؟ أنه يتملكه آنا ما قبل أن ينتقل إلى غيره، حتى يكون ماذا؟ لا بيع إلا في ملك منطبق عليه وفي حقه. ليكون، ليش تملكه آنا ما؟ يعني يدخل في كيسه، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، يعني انتقال هذا المال إلى الآخر عن ملكه، وعليه مال الآخر يدخل في ملكه. نظير ما إذا قال الشخص لآخر اعتق عبدك عني، مع أنه لا عتق إلا في ملك، أو قال بع مالي عنك، واضح، أو اشتري لك بمالي كذا، فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو شراء، حينما قال بع وحينما قال اشتري. وتطبيقه على المقام، قال ونقول في المقام أيضا إذا أجاز المالك صح البيع أو الشراء، وصحته هذه تتضمن انتقال المبيع إلى الفضول البائع أو الثمن إلى المشتري البائع، فتضمن انتقاله إليه حين البيع إن كان البائع فضوليا أو الشراء إن كان المشتري فضوليا. فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء على أساس أنها تصحح طبقا للأدلة المتقدمة الأدلة العامة، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، تقضي بحصول الانتقال يعني انتقال الملكية قبل وقوع البيع آنا ما. فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق، يعني قائمة مقام الإذن السابق. الفرق بينها كيف قال بع مالك، بع مالي لك، أو اشتري أو بع هذا لك، أو اشتري أو اشتري بهذا الثمن لك، أو اعتق عبدك عني. فإذا هذا إذن بماذا؟ إذن بالبيع، إذن بالشراء، إذن بالعتق. ولكن الإذن كما هو واضح ووجدانا وواقعا يكون متقدما على العمل المأذون به. هنا لم يكن إذنا في موردنا، وإنما كان ماذا؟ إجازة. فيقول في الحقيقة لا فرق، اعتبروا أن الإجازة التي تأتي متأخرة كالإذن الذي يصدر متقدما. فكما أن الإذن يصحح في بع مالي لك أو اعتق عبدك عني أو اشتري بمالي لك، أيضا الإجازة اللاحقة في الحقيقة يعني إجازة الشيء الذي أنشأه الفضولي هي بمثابة الإذن المتقدم. هذا خلاصة الجواب. لذا قال فتلك الإجازة اللاحقة، إجازة من الأصيل من المالك لما صدر من الفضولي بإنشائه بجملته وتفاصيله قائمة مقام الإذن السابق، وعليه قاضية. إذا كانت قائمة مقام الإذن السابق فتكون هذه الإجازة قاضية بتمليك الفضول، لأنه لا يمكن التصحيح إلا أن يتملك الفضول قبل أن يخرج المبيع من كيسه إن كان بائعا، أو المشتري من كيسه إن كان، أو الثمن من كيسه إن كان مشتريا، قاضية بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه ولا مانع منه. هذا وجهه. فعلي التصحيح بهذا المعنى، والإجازة اللاحقة كالإذن السابق. خلاصة الجواب هو هذا. الجواب الثاني، قل أخي أي أيضا يعني ينطلق من حيث المضمون أيضا مش مشابه للجواب الأول. قل أنتم تركزون على مبدأ في علاج هذه المشكلة وهي الثوابت التي اعتبرتوها ثوابت في مبدأ المعاوضات، وهي أنه لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، وبناء عليه بنيت على الشيء مقتضى طبقا لهذه القواعد، واعتبرتم بأنه يشترط في صحة البيع كما تكلمنا مفصلا فيه، يشترط في العوضين مملوكية العوضين، أو بعبارة أخرى في المتعاقدين أن يكونا ماذا؟ مالكين أو وليين، يشترط أن يكون مالكين. كل نحن نناقش في هذه في الوجه الثاني. قل من قال بأنه يشترط في المتعاقدين في البيع أن يكونا مالكين؟ لا، لا يشترط أن يكونا مالكين. وعليه إذا لم يشترط أن يكونا مالكين وأجاز المجيز، فحينئذ أجاز الشيء الذي أنشأه الفضولي غصبا حين باع لنفسه أو اعتقادا، فحينئذ نجمع المعطيات وأجزاء العلة ونبني على الشيء المقتضى، أجزاء العلة متحققة ولا يشترط في المتعاقدين أن يكونا مالكين، يكفي أن ينشئ مجمعا مكتمل الشرائط وباع لنفسه. أن يكون مالك لا، لا يشترط أن يكون مالك، والمنبه على أنه لا يكون مالك قال هو هذا، أنه الإذن في البيع بناء على أنه لو أذن شخص لشخص أن يبيع ماله لا يصح، مع أنه بالإذن ملكه ما ملكه. يعني إذا شخص أذن لشخص قال له بيع سيارتي إلك، بيع سيارتي لك أو بيع بيتي لك أو اشتري بهذه $1,000 لك الحاجة الفلانية، قالوا هذا إذن في البيع والشراء وليس تبليغ. من هنا قالوا الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين. نعم.
هذا
وكأنه
يعني لم يجب على أو لم يوجه كلام كاشف الرضا. كاشف الرضا كيف كلامه أساسه أنه
الفضول
يملك؟
إيه بس يملك، منش نحل مشلك يملك. شيخ عبد الله يملك، بس كيف نصحح الملكية؟ يعني حينما يأتي المجيز الأصيل ويجيز، كيف يملك الفضول؟ كيف بدنا الملك وعندنا مبدأ ثابت بأنه لا بيع إلا في ملك؟ لذلك نحتاج إلى توجيه هذا الوجه الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء، هذا الوجه الثاني. يقول لا بالعكس، لا يريد يصحح الملكية، يقول أنه كيف يتحقق النقل والانتقال إلى الفضول مع أنه ليس مالكا بحسب دعواك شيخنا الجليل. واضح؟ أنت تقول بأن الملكية تنتقل وتتحقق والبيع الفضولي يصح، والملكية تكون لمن؟ للفضولي. كيف؟ مع قاعدة لا بيع إلا في ملك، كيف نجمع بين الأمرين؟ فقل في الوجه الثاني أنه لا، هذه شرطية لا بيع إلا في ملك ليست شرطا. واضح؟ إذا ليست شرطا فيصح كلام شيخ قال في الغطاء، هو البائع لم يكن مالكا وإنما هو فضولي، فجاء الأصيل وأذن يكفي. يقول عفوا أجاز، يقول هذه كما مر معكم في البيع في من أذن لغيره أن يبيع ماله لنفسه، لما أذن شخص أذن لشخص أن يبيع ماله ملكه بالأذن، ملكه محسن. إذا لم يكن ملكه يريد أن يقول، إذا لم يكن ملكه إذا الإذن يصحح، إذا الإذن يكشف على أنه لا يشترط ملكية المبيع ولا يشترط ملكية الثمن. يقول هذه كتب سيأتي المناقشات اندلس، بس الكلام في توجيه هذا الكلام، أما هذا الكلام مقبول؟
هذا أجنبي عن كلام
لا مو أجنبي، ليش أجنب؟ تفضل. ليش كيف بده يصير مثل الفضول؟
هذا
كلام الشيخ. إيه كيف؟ الشيخ الشيخ قاش في واقعين يتكلم لبنان، تكلم عن النتيجة، عن النتيجة، أنه النتيجة نقول بالصحة، ومعناها أنه ما أنشئ أجيز، ما أنشأ أجيز يعني امتلك الفضولي ماذا؟ الثمن في قبال المثمن. طب مع أن الفضول لا يملك المثمن، فكيف يمتلك الثمن؟ هنا الكلام. فإذا حتى يمتلك الثمن لا بد أن يكون مالكا للمثمن. في الجواب الثاني كاشف الغطاء أو الذي يوجه كلام كاشف، قل لا، لا يحتاج في ملكية المثمن أن في الثمن أن يكون مالكا للمثمن. صحيح، لا يحتاج. ليش لا يحتاج؟ هو يقول لا يحتاج لأنه في صورة الإذن، الإذن لا يملك، ومع ذلك تقولون أنه في صورة الإذن يصح البيع، ليس توكيلا ولا تمليكا، وإنما هو إذن في أن يبيع الشيخ عبد الله سيارة السيد. سريخ هذا السيد ولو نعم. فبناء عليه إذن لا يشترط الملكية. تفدت كيف؟ هذا التوجيه وجهبان لكلام كاشف الغطاء، تحدث عن النتيجة، ولكن هذه النتيجة كيف تخرجها على القواعد والمسلمات؟ فليس أجنبي، بالعكس، ومسكين جاي دافع عنا، جاي خرج لنا هذه النتيجة الفقهية. يبقى سيأتي أن هذا التخريج تام وتاب، ستأتي المناقشة والشيخ رح يفلش جملة وتفصيلا. لذا قال إذا الثاني لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقل. جيد، ذات ماذا الجواب الأول؟ قال قل لا سلم بالملكية والتزم بالكلية. سيدنا قال والتزم بالملكية آنا. ما الجواب الأول؟ حتى لي واحد منكم مولانا شو الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني؟ الجواب الأول بين الجواب الثاني، عين الجواب الأول؟ لا، الجواب الأول يسلم بالملكية ويعالج القضية على أساس الملكية ويلتزم بالملكية آنا ما. الجواب الثاني يقول لا، أصلا لا نحتاج إلى الجواب الأول، يصعد أكثر، يطلع أكثر، يقول لا نحتاج إلى ملكية، وإذا لا نحتاج إلى ملكية لا نلتزم بالملكية آنا ما. واضح؟ لذلك قال لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، سواء كان مثمنا فينطلق الثمن، أو كان ثمنا فينطلق فيتقل المثمن، بل يكفي أن يكون ماذا؟ لاحظوا، مأذونا. يكفي أن يكون مأذونا، الإذن بملك؟ الإذن لا يملك، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه، حينما يقول اشتري بهذا الألف لنفسك، أو الشراء، فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتري لك بهذا ملك الثمن في الصورة الأولى، حينما قال بع هذا لنفسك بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية. ويتفرع على هذا أنه لو اتفق، جيد، على هذا الواجب، لو اتفق لسبب من الأسباب أن هذا البيع الذي تحقق فسخ، كان لأحدهما خيار الفسخ، أو فسخ لي خلل ما، الملكية لمن تعود؟ للمالك الأصلي. وهذا شو يعني شيخ عبد الله إنه المالك الأصلي؟ إذا ملكية أنا ما لم تحصل، أحسنتم. أما لو كانت حصلت ملكية ما أنا ما، إذا انفسخ لمن ترجع؟ أحسنتم، رجعت إلى المباشر. وهذا فرق الجواب الثاني عن الجواب الأول. أما بالصورة الأولى لو حصل فسخ أحسنتم، لأنه ملك بعد، وتعود إلى من خرجت من ملكه. واضح؟ قال أنه ويتفرع على هذا الجواب أنه لو اتفق بعد ذلك، أي بعد هذه المعاملة بهذه الكيفية وإجازتها من المال الأصيل، فسخ المعاوضة، رجع الملك إلى مالكه دون العاقل، سواء كان غاصبا أو كان معتقدا للملكية أو لا كان مأذونا. كلامنا كان مأذونا في الآية. هذا الوجه الثاني. شيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول وفي كلا الوجهين نظر. أما الوجه الأول قل أولا وهذا هم سيأتي ويكون جوابا بنحو الانحاء للوجه الثاني، أنه من قال بأن الإذن في البيع في الحقيقة يصحح البيع؟ الإذن في بيع المال لنفسه والشراء من قال بأن تصحح البيع لنفسه؟ متقدم معنا في بحث الفضول أو المعطاء عفوا، لأنه إذا أذنا في البيع فالبيع لا يصحح، الإذن لا يصحح البيع. يعني إذا شخص أذن لشخص في أن يبيع هذا في الحقيقة لا يملكه، هذا الإذن لا يملك. ولذلك هناك في بحث المعاطات حينما تكلمنا شيخ عبد الله مفصلا في بحث المعاطات كان من جملة الأمور عقد لا يوجد، وإنما ماذا؟ وإنما هي عملية مبادلة مال بمال معاطاتا من دون لفظ من دون إيجاب من دون من دون. طيب بناء عليه فاعتبرنا أنه في الحقيقة في تلك الحالة إذا تعاطى هذا التعاطي أو الإذن في عملية البيع هذه أصلا تملك، حينما عبرنا أنه يعني أذن له في أن يتصرف في ماله أو أذن له في أن يمتلك ماله أحد المتعاطيين، هذا الإذن يملك المأذون له؟ قلنا بأنه لا يملك. وهناك تكلمنا مفصلا أن الإجازة الإذن أن الإذن في الملك لا يملك، ومن طرح وحاول أن يستدل أو يعتبر الإذن مملك قلنا أنه هذا باللازم واللازم البعيد ولا يمكن أن يلتزم به. الإذن لا يملك، فمن هنا حينئذ أذن له في البيع حينما قال حتى لو كان الإذن صريح بع مالي لك أو اشتري بمالي لك أو اعتق عبدك عني، إذا اعتبرنا هذا إذن في البيع أو إذن في الشراء أو إذن في العتق في الحقيقة هذا ماذا؟ الإذن لا يملك. فإذا كان الإذن لا يملك فحينئذ ماذا؟ كيف نعتبر أن الإجازة كالإذن؟ وكما أن الإذن الإجازة تملك آنا ما قبل أن يخرج من كيسه ليخرج من كيسه، فأيضا هنا ماذا؟ الإجازة تملك. لا، الإذن لا يملك. وعليه هذا أولا كان الجواب الأول يبتني على هذه القاعدة أنه نقول بتملك الفضول للمال الذي باعه غصبا أو اعتقادا لنفس تملكه قبل خروجه منه أنا ما قل أصلا الإذن لا يملك. هذا هو. ثانيا لو تنزلنا وقلنا بأن الإذن يملك ولو بالملازمة البعيدة كما مر وتبناها البعض، قياس الإذن هناك على الإجازة هنا قياس مع الفارق، لأن الكلام كل الكلام هناك في الإذن، يعني أجازه أن يبيع قبل صدور البيع، أجازه أن يشتري لنفسه قبل وقوع الشراء، أجازه أن يعتق قبل حصول العتق. فيمكن كما حاول البعض أن يتبنى أن هذا في الحقيقة بلي لما أذن له بالبيع أو الشراء، إذن هو في الحقيقة ماذا؟ تمليك له ولو باللازم، من باب أنه لا بيع إلا في ملك. أما نحن الآن أين؟ نحن في إجازة، والإجازة متى تحققت من الأصيل والمالك؟ بعد خراب البصرة، بعد وقوع المعاملة جملة وتفصيلا. طيب أعزائي، إذا كانت الإجازة بعد حصول كل شيء، فالحصول كل شيء كما عبر المستشكل ما هو؟ إنشاء الفضول. إنشاء الفضول ماذا كان؟ باع ما لغيره لنفسه من أول. طبعا إذا باع مالا لم يملكه بعد، إذا مال غيره. جاءت الإجازة وأجازت ما وقع من نقل وانتقال بين المتعاقدين الفضول وغيره، وما وقع هو خروج المبيع من كيس المالك إلى كيس المشتري. فجاء الأصيل وأجاز. ماذا أجاز؟ أجاز الشيء الفاسد، يعني خروج المبيع من كيسه ودخولي في كيس المشتري، وخروج الثمن من كيس المشتري ودخوله في كيس الفضولي. وهذا أين نقطة الاشتراك مع الإجازة؟ مع الإذن المسبق أصلا. بينهما بون واسع وفرق كبير. لذا قال، لذا بديش حتى لا يصير في، وفي كلا الوجهين نظر. أما الوجه الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، كما تحدثنا مفصلا في بعض فروع المعاطات كما أشرت، راجعوا. واضح؟ زين، هذا أولا. وثانيا، مع أن قياس الإجازة، نحن في موردنا إجازة مو إذن، لأنها إجازة لما أنشئ، مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق. ما هو الفارق شيخنا؟ قال لأن الإذن في البيع مسبقا يحتمل أو يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء، هذه الدلالة الاقتضائية التي عبرنا عنها بأنك في الأصول من باب اللازم بعيد التي ليست بحجة، دلالة اقتضائية قرأنا في بحث الظواهر، قلنا أنها ليست بحجة لأن لازم بعيد. قال لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يجيب من باب الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع، بخلاف الإجازة. فهنا فإنها لا تتعلق الإجازة إلا بما وقع سابقا كما وقع. شو اللي وقع سابقا؟ يعني بيع الفضول لنفسه، والمفروض أنه لم يقع البيع الواقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر، يعني إلا بمبادلة المال الذي بادله الفضولي وهو مالك مال المالك بالثمن. واضح؟ إذن لم يتحقق ملكية آنما. نعم، لو بنى هو على الغاص الفضولي على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا، قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة، عودا على جواب مين؟ جواب تخريجه هو حينما خرج في جوابه ردا على شبهة الشبهة أو الرابع، قال لا ينظر. حينما صححنا وقلنا بأن في الحقيقة حينما نصحح ونقول إنما أجاز الأصيل والمالك، أجاز المبادلة بما هي مبادلة بين المالكين، وحينئذ هذا المتصدي لا خصوصية له. فإذا كانت إجازة بهذا الشكل، فهذا ماذا تكون حينئذ تصحح؟ تصحح ماذا؟ هذا يكون خروجا عما ذكره كاشف الغطاء، يكون حينئذ تمليكا للأصيل وليس للفضولي. ففتم؟ لذا قال نعم، لما بنى هو أي الفضولي على على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز. من هو المجيز؟ يعني الأصيل، وهو خروج عما ذكره الشيخ كاشف من غطى، لأنه المفروض يمتلك الفضولي لا المجيز والأصيل. وإن رجعت الإجازة من المجيز إلى من؟ إلى المبادلة إلى المبادلة المتحققة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد، ولكن إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد شنو؟ من التملك وإمضائه له، إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل، إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا. هذا أول الكلام، الأدلة دلت على أنه لا، بل الدليل على عدمه، لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، لأن الإذن في التملك لا يؤثر تملك، بل يتوقف على ماذا؟ على التملك أولا ثم البيع ثانيا. فكيف إجازته؟ جد. وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول يرد أولكم من قال هو في الرد، يقول أنه لا، نحن لا نسلم بشرطية ماذا؟ أن ملكي الملكية في المعاملة، فلا يشترط الملكية، بل يكفي ماذا؟ بل يكفي الإذن. يقول هذا الكلام في الحقيقة أولا مناف للمسلمات في حقيقة البيع والمعاوضات أصلا، وهو من المسلمات، ولذلك يذكر يقول أصلا بناء على هذا نرى بأن العلامة رحمة الله تعالى عليه استشكل في صحة المعاملة الفضولية فيما لو ماذا؟ فيما لو باع لنفسه، أصلا في الصحة مطلقا، لا لنفسه ولا للمالك، فيما لو كان الطرف الآخر جاهل قال وفي صورة كونه عالما بطريق أو لا. لذا قال وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة، مبادلة مال بمال ومال شخص. ولذا صرح العلامة في غير موضع من كتبه طارة بأنه لا يتصور لا يتصور هذا الوجه، وأن يتحقق النقل والانتقال مع عدم حصول ملكية، وأخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما، وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما، قالوا بأنه ماذا؟ بأن هذا أصلا لا يصحح ولا يملك ولا يجوز ذلك جملة وتفصيلا. نعم يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين. شوي يعني على اختصار، بس شوي في طرحهم نوع من التشويف والتعقيد شوي.